أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنت شيخ.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرحب بكم أطيب ترحيب في برنامج وصايا الخير. اليوم عنوان هذه الحلقة الإخلاص، وصايا في الإخلاص، الإخلاص لله، الإخلاص في العمل، الإخلاص بشكل عام، لكن الأهم أن يكون الإخلاص لله. فإذا كان الإخلاص لله فيكون الإخلاص للعمل، ويكون الإخلاص للزوج وإخلاص للزوجة والأصدقاء. إذا صلح إخلاصنا لله فإخلاصنا كله راح يصلح مع باقي البشر، ولأن صلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب كما قال العز بن عبد السلام، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وهو أساس الإخلاص. هذا القلب أباكم تركزون عليه، واللي راح أركز عليه أنا الإخلاص عمل القلب، لأن أحيانا بالجوارح إنسان يعمل بالجوارح لكن ما يدل على إخلاص. الإخلاص ما حد يطلع عليه غير رب العالمين. ويقول شيخ الإسلام أن أصل الدين هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. يعني أي عمل ظاهر ما رح ينفعكم كثر ما إذا الإخلاص يعني مش موجود في القلب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، مثل ما قلنا لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. فنركز على هذا القلب، فعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجب في كل وقت كما قيل عنها. ممكن إنسان يكون كريم يكرم ضيفه، يقول أشياء لكن قلبه غير عما يقول، يريد شهرة، يريد سمعة، يريد رضاه مديره لكن ما يخلص في عمله، يحط أرقام من عنده، وحتى بس يهم مدير أنه يشتغل. فالجوارح تعمل لكن القلب أهم شيء، القلب. وقال ابن مفلح: صلاح القلوب رأس كل خير، وفسادها رأس كل شر. وفي الصحيحين نفس الحديث اللي ذكرناه: ألا وإن في الجسد مضغة. فانتبهوا لهذا القلب. إنسان ناجح زايد تواضع وإخلاص، يعني إنسان ما ينجح إلا إذا كان عنده إخلاص وتواضع مرتبطين مع بعض، أنت في عملك أو في أي مكان. ونجاح في الدنيا والآخرة، يقولون إنسان ناجح إذا نجح في الدنيا، إذا نجح في الدنيا والآخرة، إنسان ناجح زايد غرور وحب شهرة، آخر شيء خسارة في الدنيا والآخرة. فإذا ما في تواضع ما في إخلاص، نجاحك هذا اللي تشوفونه الناس واللي أنت تشوفه راح تخسره في الدنيا وفي الآخرة. المخلص يستمر في عمله ويمهد له والله سبحانه وتعالى يوسع عليه، لكن اللي ما يخلص في عمله ولا يخلص مع الله سبحانه وتعالى راح يأتي يوم من الأيام راح ينكسر راح يسقط. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملة، تراب يملأ دلاغة، عزكم الله أجلكم الله، ثقل فيه بس ما ينفعه ولا ينفعه شيء. هذا العمل اللي بدون إخلاص مثل المسافر اللي يحط تراب في دلاغة ويثقل عليه في المشي. العمل الفكرة هذه ما تنجح إذا قوي الإيمان بها وتوفر لها الإخلاص في سبيلها. أي فكرة عندكم إياها إذا ما حطيت الإخلاص، ما نويت الإخلاص لله أولا وللمكان اللي أنت فيه، فما راح تنجح هذه الفكرة. وفضل الإصالة والجودة كما قيل ليس العمل المتقن بل في الإخلاص. أصالتك وجودتك في العمل وإتقانك ما راح يكون إلا بالإخلاص. ويقولون وقد رأينا إخلاص، وأنا رأيت وأنتم رأيتوا إخلاص الخيل. أنا والله رأيت مرة مشهد وحضرت هذا العرض، شفت الخيل كيف كان مخلص لمدربه وبل يغار عليه، والخيل من أذكى الحيوانات يبكي على صاحبه لهذه الدرجة، والكلاب كذلك عندها إخلاص، وباقي الحيوانات عندها إخلاص، فما بال بعض البشر ما يكون عنده إخلاص. إذا الحيوانات تقريبا يعني أجمع أن معظم الحيوانات أكثر الحيوانات عندها إخلاص. فأفضل هدية تقدمونها أنتو لمديرك، لولي أمرك حاكم البلاد، لصديقك، لزوجتك، لوالديك، هو الإخلاص. الإخلاص قيل عنه 7 أعشار النجاح في العمل. إذا تبغى تنجح عليك بالإخلاص. وقيل الإخلاص في السر والعلانية مطلب رباني الله يريده، الله يريده سبحانه وتعالى حتى يجرك. وقيل بالشكر تدوم النعم، وبالإخلاص تبقى الأمم، وبالمعاصي تبيد وتهلك. شوف الأقوام الماضية تركوا المنازل خالية فاستبدلت بهم الرياح العاتية، ذهبوا وأهلكهم الله بذنوبهم. واللي راح واللي سمع وياي قصص الأنبياء وسمع قصص الأنبياء راح يعرف بالضبط أن المعاصي هي سبب إهلاكهم، لأن ما كان في إخلاص. المنافقين اللي في المدينة كانوا يعملون بالظاهر أنهم مسلمين لكن في الباطن هم كفار، وكانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص هو حقيقة الدين، وكان هذا الإخلاص هو مفتاح الرسل عليهم السلام. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فأولا الإخلاص يكون لله، وهو لب العبادة وروحه له الإخلاص. قال ابن حزم رحمه الله: النية سر العبودية، وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد. والإخلاص هو أساس قبول الأعمال وردها، فهو الذي يؤدي إلى الفوز أو الخسران، فهو الطريق إلى الجنة أو إلى النار. فإن الإخلال بالإخلاص يؤدي إلى النار، وتحقيق الإخلاص يؤدي إلى الجنة. إذا أخلصت لله وفي حتى في عملك، لأن هذا العمل تخيل أنت تأتي إلى العمل من الصباح من 7 لين 2 وأنت مخلص في عملك، كيف ما تدخل الجنة؟ كيف الله ما يجازيك الجنة وأنت مخلص في عملك في المكان اللي أنت فيه؟ ما ترتشي، ما تكذب، ما تسرق من وقتك، ما تضيع وقت العمل، ما تأخذ أشياء من العمل، ما تستخدم أدوات العمل لأغراض شخصية. سايق العمل تخليه دريول عندك في البيت، يجيب لك سمك، يجيب لك كذا، وهو أصلا سايق في العمل وأنت تستخدمه يعني لأشياء أغراضك الشخصية، هذا بعيد عن الإخلاص. الإخلاص، كلمة الإخلاص تدل على الصفاء والنقاء والولاء وكل شيء. وإذا قلنا الإخلاص هو الشيء الخالص الصافي اللي ما يشوبه شيء، فقصد الإخلاص هو قصد وجهه سبحانه وتعالى وترك الرياء، يعني ننقي العمل لله، نخلص العمل لله. وتعريفه بسيط: أن يكون العمل لوجه الله وترك الرياء والشهرة والقيل والقال. وكلمة الخاص هي قالوا عنها هي كلمة التوحيد، لأن كل عملك هو لله، فهذا هو التوحيد. ويقول ابن قيم: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، أي أنك تقصده وحده ما تقصد غيره، تشرك مع الله سبحانه وتعالى. فالمخلص ما يهمه إذا انخرج من قلوب الناس، لأنه بعمل يتقرب إلى الله، فما يهم أثنوا عليه ولا ما أثنوا عليه، لأن الهم الوحيد عنده أن الله اللي يثني عليه في الملأ الأعلى إني أحببت فلانا فأحبه، ينادي جبريل، وجبريل ينادي في السماوات والأرض وينادون في الأرض أيضا، فبسبب الإخلاص يفلح وينجح. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه من أعظم وصايا الخير نقدمها في هذه الحلقة، أن نكون مخلصين لله وللي نعمل عندهم نحن في العمل أو في غيره. والذين يريدون وجه الله يبشرون بالجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وجه الله سبحانه وتعالى تريد أن يمدحك المديح فقط راح تنال، ولكن بتخسر الخير والبركة في عملك. راتبك ما يكون فيه بركة، أمراض في عيالك في نفسك، خسائر وراء دار وخسائر وغيره. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم وأعمالهم فيها وهم لا يبخسون. ما راح يظلمك الله، راح يعطيك عملك. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أعوذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لهم جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بتحصل جائزة تميز، بتفوز، لكن راح تخسر الآخرة إذا ما كنت مخلص لله سبحانه وتعالى. فكيف مدح الله أهل الإخلاص؟ الله سبحانه وتعالى قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك. هني الشاهد الآن، شوفوا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. والله عز وجل أراد أن ينقي المؤمنين في غزوة أحد، ابتلاهم ومحصهم بالدروس هذه اللي وقعت لهم في المعركة. والإخلاص من أسباب النجاة في الآخرة. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة تهمه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا هم جعل الله فقره بين عيني وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللي قدره الله سبحانه وتعالى لك رح يأتيك. وقال معروف الكرخي: يذكر نفسه، يذكر نفسه: يا نفس أخلصي تتخلصي. بالفعل يخلص راح يتخلص من الهموم، راح يتخلص من عذاب الله، راح يتخلص من كلام الناس، لأن الناس تعرف سبحان الله المخلص يظهر في حركاته وتصرفاته، فالناس تذمه. فينبغي يعني أن الإنسان يعني أن قد ما يقدر يحاول أنه يجاهد نفسه أن يكون مخلص. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تؤثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فهذه النية تكبر هذا العمل. فاصل، وبعد الفاصل هنكمل وياكم الإخلاص، تريوني.
وصايا الخير.
الحين الناس كلها رادة من الدوامات، ولها الرادين عيالهم من المدارس، والشوارع ممكن تكون مصطكة، وانت صايم ممكن تكون تعبان. فحاول انك ما تنهك عمرك بالعصبية، وان شاء الله بيكسر الدوب وبتوصل البيت بالسلامة جري.
رمضان في البلاد.
الأولى
منكم وفيكم. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط بمزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
هذا الفطور وسحبناه.
أمي
شو بغيت؟
بسير الدكان وبشتري لي بوميت وشاكليت وقروضات.
اندوك زين، هذيلة 3 ربيات بسك حق اليوم، ولك غيرهن انصم تباكر.
قم حبود بسير الدكان وبشتري عشان تاكل عقب الفطور.
رمضان في البلاد.
أغرفلك من العيش؟ يلا بسم الله.
عافيتك.
تناول الخضروات والفواكه خلال وجبة الإفطار جداً مهم، لأنه يزود الجسم بالفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الجسم خلال فترة الصيام.
عافيتك.
أفا عليك هذا يا ابن، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخي.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل في برنامج وصايا الخير. اليوم نتكلم عن الإخلاص، إخلاص في العمل، الإخلاص لله أولا، والإخلاص اللي نحن نعمل عندهم. فقلنا بأن الإخلاص يعني ثمرة عظيمة جدا تراها في الدنيا وفي الآخرة. رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كبير تصغره النية، كما قال ابن المبارك. وقال معروف الكرخي يذكر نفسه: يا نفس أخلصي تتخلصي، تتخلص من الشيطان ومن كلام الشيطان. فالابتداء في الأعمال بالحديث عن الإخلاص هذا من هدي السلف. إذا اللي يبقى يعمل عمل عليه أن يحدث نفسه أولا عن الإخلاص حتى يستحضر النية، وبعد ذلك يقدر يعمل. إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص مهم لإصلاح الأوضاع اللي نحن نعيشها في هذه الدنيا، لأن أغلب الناس يعيشون في صراعات داخلية، طلبة وغير طلبة، وموظفين وغير موظفين، كبار وصغار كلهم يعيشون في صراعات. لكن اللي يكون مخلص هذا مرتاح البال، ما عنده لا حسد ولا عنده حقد ولا عنده غير، يخلص ويتوكل على رب العالمين. فالعلماء اهتموا بتعليم الناس الإخلاص، لأن هذا أساس العمل، هذا هو الإخلاص. إذا كان العمل خالص يقبل. الصلاة إذا ما فيها إخلاص فيها رياء ما تقبل الصلاة. الحج كل عمل ما تخلص فيه لله سبحانه وتعالى ما راح يقبل منك. يقبل في الدنيا عند الناس في العمل، لكن عند الله سبحانه وتعالى يجعله هباء منثورا. الإخلاص يقلب كما قيل، يقلب المباحات إلى عبادات. يعني تأكل أنت الآن هذا مباح، لكن إذا قلت في نيتك يعني استحضرت النية أنك تاكل عشان تتقوى على طاعة الله، أصبحت هذه الأكلة عبادة. مشيت مجرد ما طلعت من البيت وأنت تمشي عشان تقوي ريلك على الطاعة، قوي عضلتك على الطاعة، فهذا يكون لله. تطعم عيالك لله، تطعم زوجتك لله، تخلص في عملك لله. كل المباحات اللي تعملها أنت تتحول إلى عبادة إذا كنت مخلص لله سبحانه وتعالى. وإذا كنا كما قال أحدهم، وإذا كنا نحن عندنا مباحات كثيرة ننشغل بها في حياتنا، فالإخلاص مهم جدا لنا حتى تنقلب هذه المباحات لأننا نعملها جميعا، فلا أحد لا يأكل، ولا أحد لا يدخل الخلاء، ولا أحد لا ينكح إلا ما ندر، ولا أحد لا يلبس لباسا، ولا أحد لا يطع الطيب، فهذا حاصل حاصل، ولا أحد لا يشتري أغراضا إلى أهله، هذا حاصل حاصل، ولا أحد لا يدرس في مدرسة أو في جامعة إلا ما ندر. فإذا كان الشيء حاصلا حاصلا، فما أحسن وأعظم أنك تؤجر عليه. فكيف تؤجر عليه؟ بنية صالحة وهي الإخلاص. الإخلاص قالوا عنها كما قال في كتب اللي تسطرت كتبت عن الإخلاص: الإخلاص من أسباب تفريج الكروب. تنفيس الكروب لا يحدث إلا بالإخلاص، والدليل في دليل الثلاثة اللي حبستهم الصخرة ففرج الله همهم. فواحد نوه وجه الله وأخلص في خدمة والديه ومن الليل إلى النهار، وواحد بالإخلاص قام عن امرأة ما تحله، وكان منهم رجل اللي وفى عامله كان يشتغل عنده وراح ما أخذ أجره، فنمى وتاجر في راتبه هذا البسيط وصبر عليه السنين، وهو أعظم الثلاثة. وقد كان يقول كل واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فهكذا نجاهم الله بالإخلاص. فإذا الإخلاص نجاة ولا مش نجاة؟ نجاة، ينجيكم الله سبحانه وتعالى من أسباب إجابة الدعاء، فهو مركب النجاة، وبسببه تنفس الكروب، بل وتطرد الوساوس والأوهام، ويرزق الإنسان به الحكمة، وإذا أخلص العبد لله عز وجل فإنه حري أن يوفق للصواب والحق. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما قيل في هذه العبارات والجمل الجميلة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. والإخلاص أيضا من أسباب رفعة الدرجات. قال الله تعالى: ولعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر، إخلاصهم، قلبهم مع النبي ومع المسلمين. الإخلاص من أسباب حصول الأجر مثل ما ذكرنا لكم إياها، كل عملكم تؤجرون عليه. وأيضا ينجيكم الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالمرء ينجي من الفتن بالإخلاص، الله يجعل له حرز من الشهوات، ما يقع في براثن أهل الفسق والفجور. الله ما نجى يوسف، ذكروا قصة يوسف، نجى من فتنة امرأة العزيز، وما سقط في الفسق والفجور يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا الإخلاص دواء وعلاج للي يبحث عن علاج غير القرآن غير الدعاء. الإخلاص أولا، حتى اللي يقرأ على مريض لا بد أن يخلص. وإذا قرأت إذا ما عندك إخلاص ما يتحقق العلاج. بعض الناس يقرأ على نفسه وما يشفى لأنه ما عنده إخلاص، لو أخلص الله راح يخلصه من هذا المرض، من هذا الداء. فموضوع عظيم موضوع الإخلاص، لو تكلمنا فيه يعني حلقات ما راح نخلص. وقال علي ابن بكار البصري الزاهد: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من ألقى فلانا أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله. يقول حصل لي شيطان أحب لي من أشوف فلان وأتم أجامله وأتصنع له وأظهر في عينه الموظف المخلص، وأنا من وراه أرتشي من وراه أقص عليه أقول والله اشتغلت هالكثر وأنا ما اشتغلت، فراح تسقط من عين الله وتكبر في عين هذا المدير المسؤول، فانتبهوا. فكانوا السلف يخشون من هذه قضية المجاملات. الواحد منهم لو قابل صاحبه يريه أحسن ما عنده من الأخلاق وحسن المعاملة، لكن إذا راح عند زوجته وأولاده ورؤوا شافوا منه أشرس ما عنده من سوء المعاملة، يجامل الناس لكن ما يجامل زوجته، عبوس في وجه زوجته، يضحك مع الناس ويضحك مع البنات مع النساء لكن لا يبتسم في وجه هذه المرأة، يخدم الناس لكن ما يخدم والديه، راعي فزعة لكن مو براعي فزعة في أهله أخوانه، إذا طلبوا منه في الفزعة ما يفزعهم مثل ما يفزع مديره أو مسؤوله أو غيره. لذلك نهينا أن نهدي الموظفين، الموظف يهدي مسؤوله ونهدي بعضنا بعض إذا في مصالح، حتى يعني نبتعد عن الشر اللي راح نقع فيه في هذه المجاملات. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس. لا تظنوا أن النية أمرها بسيط، النية والله أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الناس تعلم بنيتك، أقصد يعني ترى نيتك على جوارحك، الله يرى النية، الناس ما ترى، لكن الناس تحس بهذا الإخلاص على جوارحك. إخفاء البكاء، يعني بعضهم في الصلاة يبكي بصوت عالي حتى يسمعون أنه خاشع في صلاته. وانظروا السلف كيف كانوا يتعاملون. يقول حماد بن زيد: كان أيوب ربما حدث الحديث فيرق في مجلس فجاءته عبرة، يعني يتأثر في مجلس موعظة، فجعل شي يسوي يتمخط ويقول: ما أشد الزكام، فيظهر أنه زكمان عشان يخفي البكاء. وقال حسن البصري: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام. هكذا كانوا يتعاملون. ويقول محمد بن واسع التابعي: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم به، 20 سنة هو يبكي لله، زوجته ما تعرف، لا تعلم، هو يناجي ربه في الليل ما تدري عنه شيء، يصوم 20، واحد من السلف 20 سنة يصوم، زوجته ما تعرف كيف، لأن يطلع الصبح إلى متجره دكانه محله ما يأتي إلا في المغرب، فمن يأذن يفطر، فزوجته ما تعرف أنه صايم، أهله ما يعرفوا أنه صايم، فطول من الفجر إلى المغرب هو في محله يعني يجمع الرزق لنفسه ولعياله، فما كان يعلمون به شيء، ما كان يخبرهم. انظروا إلى يعني مواقفهم العظيمة في هذا الإخلاص. وكان علي بن الحسين يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في ظلمة الليل، ويقول: الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين عرف أنه هو اللي كان يأتي لهم بالخبز، ففقدوه اللي كان يأتيهم بالليل، ورأوا بعد ما مات على ظهره أثارا، لأنه كان ينقل على ظهره، نحن نقول ليواني، ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل، وكان يعول 100 بيت تخيلوا. وسئل سهل ابن عبد الله تستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، فمع الإخلاص تنسى حظوظ النفس. وقال سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. الإنسان إذا أراد أن يجاهد نفسه يجد تقلبات لا يدري أهو في إخلاص أم رياء، وهذا طبيعي أن يشعر أنه في صراع لا تسلم له نفسه دائما، فهو يتعرض لهجمات من الشيطان كما ذكر هذا الكاتب. والنفس الأمارة بالسوء وهذا فيه خير، أما من اطمأنت نفسه بحاله فهذه هي المشكلة، أنه يعني اطمأن لعمله لكن قلبه ما في إخلاص. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقيل في الإخلاص: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، هذا هو الإخلاص. وأيضا قيل فيه: إفراد الحق سبحانه بالقصد والطاعة. وقيل فيه: استواء عمل الظاهر والباطن، يعني أن يكون باطنك نفس ظاهرك. وقيل: ومن تزين الناس بما ليس فيه سقط من عين الله، وهذا السر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، والله قد يعلم الملائكة، يعني يعلم الملائكة ما يشاء من أحوال العبد، لكن الإخلاص ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا داوم عليه الإنسان رزقه الله الحكمة، شوف فلان حكيم، شوف فلان موفق، هذا في شيء بينه وبين الله، الله وفقه. وكما قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يظهرون بعض أعمالهم الشريفة حتى يقتدوا بهم الناس، مو بكل عمل يعني نخفي، في بعض الأشياء نظهرها حتى نشجع غيرنا، فكانوا يظهرون أعمالهم الشريفة عشان الناس يقتدون فيهم، مثل بعض التجار الآن تستوي عندنا حملات، فالتاجر الفلاني يتصدق والتاجر الفلاني، فهذا لما يسمع التاجر الفلاني يتشجع، كما قال بعضهم لأهل أهلي حين الاحتضار، قالهم: لا تبكوا لا تصيحون علي، فإني ما لفظت سيئة منذ أسلمت، سبحان الله، ولا سيئة طلعت منه منذ أن أسلم، يعني ارتاحوا، فهذا يحسن الظن بالله. وقال أبو بكر بن عياش لولده: يا بني إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة، فإني ختمت القرآن فيه 12,000 ختمة حتى يقتدي ولده به. وقال رجل من أجل ما يوعظ ولده: فمن الممكن أن يظهر المرء أشياء لأناس معينين مع بقاء الإخلاص في عمله لقصد صالح كما حال بعض السلف. ولكن في بعض التنبيهات نبهوها العلماء لازم ننتبه لها نحن حتى نعرف بعض الأشياء ونفعلها. ترك العمل خوفا من الرياء، هذا مسلك خطير، بعض الناس يترك العمل يخاف من الرياء. تشوف بعض الناس يعتاد فعل الخير بعد ذلك يأتيه عارض رياء، فابتداء نيته لله لكن عقب يأتيه عارض فيترك الطاعة خوفا من هذا العارض اللي أتاه. يقول أحد المشايخ أو العلماء: لا شك أن هذا خطأ وانحراف كشفه الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. أحيانا ثاني صلي نيت لله، عقب الشيطان يقول: ها اخشى أنت تصلي عشان الناس يشوفونك، لا تنتبه للنية الثانية، ابقي على نيتك، فهذه النية هي اللي تحسب عند الله سبحانه وتعالى. وقال النووي رحمه الله: من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء، لأنه ترك لأجل الناس، لكن لو ترك العمل يفعله في الخفاء، فمن ترك العمل بالكلية وقع في الرياء. وكذلك فإن من كان يستحب في حقه إظهار العمل فليظهره، كأن يكون عالم يبقى الناس يقتدون فيه، أو أن العمل اللي يعمله أصلا مشروع فيه أنه يظهر هذا العمل، مثل ما قلنا لكم بعض الصدقات وبعض الأعمال. فاللي يدعي أنه يكتم كل الأعمال الصالحة من جميع الناس يقولون، قالوا عنه العلماء: هذا إنسان خبيث وقصده إماتة الإسلام، ولذلك فإن المنافقين إذا رأوا متصدقا بصدقة كبيرة قالوا مرائن، شافوا واحد صدق بصدقة كبيرة قالوا هذا مرائي يبقى سمعه، وإذا رأوا متصدقا بصدقة قليلة قالوا إن الله غني عن هذا. فهدفهم تخريب نوايا المسلمين كانوا، وألا يظهر في المجتمع عمل صالح. هؤلاء ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا أمرا مشروعا يعني ظاهر، خصوصا إذا أظهر عمل خير يعني ظاهر للناس فيبون يخربون نيته. والله سبحانه وتعالى قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، مثل ما بعض الناس يسخرون من المطاوعة، أعوذ بالله، حتى أغاني حين حطوها ويكذبون. معنى المطوع من مطوع، من طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا هو المطوع، يطيع الله في السر وفي العلانية. فاصل، وبعد الفاصل راح نتواصل وياكم برنامج وصايا الخير وموضوعنا عن الخاص، تريوني.
وصايا الخير.
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
هيئة تنمية المجتمع تتيح المجال للعمل التطوعي في مبادرة بنك الإمارات للطعام. بإمكانك التطوع في أعمال الإشراف على عمليات جمع الطعام الزايد اللي يقدم للتبرع لتساهم في ترسيخ معنى الخير والعطاء. التسجيل في هذه المبادرة عن طريق تطبيق دبي فولنتير.
للخير معاني غير.
يلا عبد الله قم بسير المسيد وندوك يا ولدي، هذه البهانس خلهم في مخباك وتصدق بهم على الفقرة عقب الصلاة
إن شاء الله أبويا، وبتشوف اللي يحتاجه.
رمضان في البلاد.
سلتنا.
فالصيام من أعظم العبادات في دين الإسلام اللي تخلي العبد يتقي الله تعالى، وهي نقطة مهمة يعني في واقعنا وفي حياتنا. ليش ما تخلي هالشيء دائم في حياتك، دائما تتذكر ان الله تعالى يشوفك، ترى هاي حقيقة التقوى. نفس الشيء الصيام، شوفوا كيف يدرب نفوسنا على الصبر. هاي الدنيا مثل الممر، والآخرة هي الحياة الباقية.
سلتنا ويا مطوعنا خالد اسماعيل طول ايام شهر رمضان المبارك من الساعة 7:30 الصبح لين الساعة 8 الضحى، وتسمعون الإعادة من الساعة 6 لين الساعة 6:30 المغيربان على إذاعة الأولى. بإمكانكم التأهل للفوز بالسيارة اللي بيتم السحب عليها في آخر شهر رمضان من خلال مشاركتكم ببرامج إذاعة الأولى.
تموية الأولى في رمضان وفالكم الناموس.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبنت باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني
شيخ. وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل نكمل موضوعنا وياكم عن الإخلاص. هناك فرق بين الرياء ومطلق التشريك في العمل كما قال العلماء، لازم نفرق بين هذا وبين هذا. يقولون متى يبطل العمل؟ إذا حصل تشريك في العمل مع شيء من الدنيا فما الحكم؟ ومتى يؤثم صاحبه ومتى لا يؤثم؟ قالوا ينقسم إلى أقسام ودرجات ومراتب: أن يعمل لله ولا يلتفت لشيء آخر، وهذا هو أعلى المراتب. 2، أن يعمل الله ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه. يلتفت يعني يفكر وينوي ويريد. مثاله: رجل صام مع نية الصيام لله، أراد حفظ صحته، ما حكم عمل هذا؟ ورجل نوى الحج والتجارة، ورجل جاهد ونظر إلى مغانم، ورجل ذهب إلى المسجد وقصد الرياضة بالمشي، ورجل حضر الجماعة لإثبات عدالته أيضا وأنه لا يتهم. هل هذه المقاصد تبطل الأعمال؟ فهذا لا يبطل الأعمال، ولكن قد ينقص من أجرها، والأفضل أن لا تكون موجودة ولا تكون مشرك، يعني مشركة في العمل ولا داخل فيه أصلا. الأمر الثالث: أن يلتفت إلى أمر لا يجوز له الالتفات إليه، يعني يعمل العمل الصالح ويدخل فيه قصدا يقصد شيء ثاني، لا يجوز له الالتفات إليه من الرياء والسمعة وحمد الناس طلبا للثناء ونحو ذلك. فهل هذا يبطل العمل أو لا؟ قالوا إذا كان في أصل العمل فإنه يبطله، كمن صلى لأجل الناس، يعني أصلا صلى عشان الناس، فهذا يبطل. الأمر الثاني: أن يعرض له خاطر الرياء أثناء العمل فيدافع ويجاهد، فعمله صحيح مأجور وهو مأجور على جهاده هذا. شوفوا الفرق، يعني إذا كان الأصل عمل، وإذا خالطه بعد ذلك، فالأول أصل عمل للناس بطل عمله، الثاني خالطه كان خلاص عقب خالطه شيء، فهذا عمل صحيح مأجور على أنك أنت تجاهده، جاهد هذا الشيطان، جاهد هذا الإخلاص. الأمر المسألة الثالثة: أن يطرأ عليه الرياء أثناء العمل ولا يدافعه ويستمر معه، وهذا يبطل عمل. يعني يا للرياء وخلاه مشه، مب قام يجاهد نفسه ويحاول ويجاهد، لا هذا يبطل العمل. أيضا أن يكون عمله الصالح للدنيا فقط، فيصوم لأجل الرجيم حمية ولا يطلب الأجر، ورجل يحج للتجارة فقط، واحد يعني يطلع زكاته عشان ماله ينمي ماله، ورجل يخرج للجهاد لأجل الغنيمة، وآخر يمشي للمسجد للرياضة والصحة، فهؤلاء أعمالهم حابطة باطلة كما قال ذكر. أنا سأنقل لكم الآن، قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون. والأمر الخامس: أن يكون عمله رياء محض، كل رياء، وهذا مصيبة حقيقة. وسؤال آخر: هل الرياء يحبط العمل أم يؤثم به الإنسان؟ الجواب كما قالوا: الرياء يبطل العمل ويؤثم به الإنسان، لأن هناك أشياء تبطل العمل ولا يؤثم صاحبها، كخروج ريح أثناء الصلاة رغما عنه، فالصلاة صحيحة لأن معذور مريض. ومن الناس من يرائي في الفتوى فيفتي الأغنياء والوجهاء، قال يفتي الأغنياء والوجهاء غير ما يفتى، يعني يفتي به الفقراء، فيقول الغني: نحن نفتي الناس بأنه لا يجوز، لكن أنت يجوز لك. فهذا طبعا بويهين، والأغنياء يعرفونه ويعلقون يطنزون عليه، فيفتي الأغنياء غير عن ما يفتي الفقراء. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت العالم يلوذ بأبواب السلطان فاعلم أنه لص، فإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء. أما الذي يذهب بقصد الإنكار والخير فله ما نوى، وأشياء يظن أنها من الرياء وليست من. إذا حمدك الناس على خير بدون قصد فهذا عاجل بشرى المؤمنين، وهذا ليس من الرياء لأن الناس أثنوا عليك، وهذه كرامة من الله وجزاء لك أن الناس يثنون عليك. ورجل رأى العابدين فنشط للعبادة لرؤيته، من هو أنشط منه؟ ليس هذا رياء، فإذا قصد بعبادته وجه الله فهو مأجور. فشافهم فتحمس للعبادة، تحمس لطلب العلم، فهذا ما يسمى رياء. تحسين وتجميل الثياب والنعل وطيب المظهر والرائحة، ليس هذا رياء، لأن نحن يعني شرع طالب يطلب منا أن نلبس الثياب الحسن والنعل الحسن ورائحتنا تكون طيبة تقبلنا الناس. وأيضا كتم الذنوب وعدم التحدث بها، فبعض الناس يظن أنك حتى تكون مخلص لا بد من الإخبار بالذنوب، وتقول والله يثنون عليك وتقول لا أنا عندي ذنوب، أنا سويت كذا سويت كذا، فما ينبغي. يقولون نحن مطالبون شرعا بالستر، الله طلبنا أمرنا أن نستر عيوبنا ذنوبنا، فكتم الذنوب ليس رياء بل هو مما يحبه الله. لا تقول أنا فلعلت أنا سويت، استر على نفسك، لا تظهر عيوبك ولا ذنوبك، بس قول غفر الله لي ولكم، الله يستر على عيوبنا، لا تذكر عيوبك تفصلها. بل إن ظن غير ذلك تلبيس من الشيطان وإشاعة للفاحشة وفضح للنفس. وبعض الناس تطري فلان بخير يقول فلان ما تعرفونه، أنا شفته يوم الفلاني سوى كذي وفعل كذا. يا أخي لا تفضحه، ستر على نفسه وأنت تفضحه عشان الناس تتكلم فيه بسوء. أيضا اكتساب شهرة بغير طلبها، مثل عالم اشتهر هو ما قصد، واحد كان مشهور هو ما قصد، طلب منه أن يقدم برنامج وما قصد الشهرة، ما عق عمره يعني هو أصر على عليهم، طلب منه أن يقدم، فهذا يعني ما يسمى رياء. لأن ينبغي أن نحسن نياتنا أن نكون نشر الدين، فكانت هذه الأعمال بعد ذلك وجاءت الشهرة والقصد ليس للشهرة فهذا ليس من الرياء، ليس من الرياء. وأيضا ليس من الرياء أن يشتهر المرء، ولكن الشهرة يمكن أن توقع في الرياء، يعني بعد ما يشتهر خلاص الآن صار عنده نوع من الغرور. واحد من المشهورين من المشايخ من المشهورين يقول يوم يأتي شكوى عليه ولا شيء، يقول أنا يحضر لي فلان وفلان وحاكم وشيخ، أنتوا تبون تحققون معاي وتسألوني. والله يا أخوة أقسم بالله كان يقول هذا، اغتر بشهرته، اغتر بحب يعني بكلام الناس ومتابعين الناس له، اغتر كأنه خلاص أصبح عالم، حتى يقول بتسمعون يوم من الأيام أن يقولون قال فلان. هذا العمل الناس ترى من هذه العبارات أن هذا الرجل ليس في قلبه إخلاص، اغتر بالشهرة، اغتر بالسمعة، فهذه مصيبة. أسأل الله أن يعيننا، المجاهدة مطلوبة مني ومن أي واحد أن نجاهد أنفسنا نحن نكون العمل لله. ومن علامات الإخلاص قالوا الحماس العمل للدين، تتحمس أنك تعمل برنامج عشان تنفع الناس، أن يكون العمل السر أكبر من عمل العلاني. إذا عندك أعمال وايد مخفية أكثر من علانية هاي من علامات الإخلاص. المبادرة للعمل واحتساب الأجر، بتصير تساعد الفقير، واحد غرز بتساعده، واحد سيارته وقفت عليه بتساعده بتشرش له السيارة. المبادرة للعمل واحتساب الأجر، الصبر والتحمل وعدم التشكي، والله سويت لهم وفعلت لهم ما عطوني ما سووني ما عطوني ويه، هذا وين الصبر وين التحمل؟ ليش تشكى تقول وتعمل؟ هذه ليست من علامات الإخلاص. الحرص على إخفاء العمل، إلا الموظف مطالب الموظف أن يقول أنا سويت وفعلت حتى يعني يحسب إداريا، ولأن عندنا جائزة تميز الآن يعني مطالب الموظف أن يكتب أعماله، فهذا ليس من الرياء. فالموظف الآن مطلوب من حاكم البلاد أنشأ جائزة دبي للتميز الحكومي، فلازم الواحد يحط أعماله حتى يعني يجعل بعض الموظفين يتنافسون على الخير. فابتداء النية تكون لله، لكن هذه الأعمال لابد منها الآن. نحن مؤسساتنا الحكومية ما تطورت وأصبحت من أكبر المؤسسات وأفضل المؤسسات إلا من هذه الفكرة العظيمة اللي جاءت من ولي أمر البلاد أو بعض المسؤولين اللي اقترحوا هذا الاقتراح في ميزان حسناتهم الله. فهذا العمل من اتقان العمل، وإذا كان الإنسان عنده اتقان العمل في السر هاي من علامات الإخلاص، وعند الإكثار من العمل في السر من علامات الإخلاص. هذه علامات الإخلاص. شوفوا الآن أنتم حطوا أنفسكم في ميزان، هل أنت مخلص ولا مش مخلص؟ راح تعرفون أنفسكم. والإخلاص الأمر ما بسهل صعب، الصحابة كانوا يجاهدون أنفسهم، لكن أنت جاهد والله بيعينك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن إذا ما جاهدت وتركت الأمر هكذا، الأمر يعني يترك هكذا، فالأمر يعني صعب جدا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياك من المخلصين، وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا من الرياء والنفاق، فيبعد عنا. فشو اللي يجلب لكم الإخلاص؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف الذعر والفزع من الله، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه. فإذا واحد كان عنده خوف من الله راح يكون مخلص لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أتقاكم لله وأشدكم لله خشية. فالخشية خوف مبني على علم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه سبحانه وتعالى كما ذكر أحد العلماء. فأسأل الله أن يعطينا الإخلاص والخشية والخوف منه سبحانه وتعالى. ونصيحتي لكم لهذا الموظف، اخلص أولا لله، اخلص للمكان اللي أنت فيه وأنت المواطن، اخلص لولي أمرك، اخلص لهذه الدولة، فلا تتعاون مع الأعداء، لا تتجسس على دولتك وتروح تنقل المعلومات وتعطي أسرار الدولة لامرأة أو لأي من كان، لأن الأعداء دازين جواسيس ما تتخيلونها، حتى في الأماكن اللي فيها له حاطين جواسيسهم ويغوون الشباب اللي في القوات المسلحة. انتبهوا، خلي يكون عندكم إخلاص للدين وللوطن لأولياء الأمور. دولتنا الآن تقاتل تجاهد لأجل الحق، تحملوا أنكم تظهرون هذه الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينكم على الإخلاص لله وللوطن ولرئيس الدولة ولي أمرنا أيضا في العمل، المدير أو أي من كان يعني يكون في مقامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصايا الخير.